بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. في هذه الجلسة كالمعتاد نستعرض الأسئلة التي ترد من الحضور ونحاول الإجابة عليها إن شاء الله بما يسر الله، ونرجو أن نوفق ونسدد. وليس المقصود هو حصول السؤال والجواب كثرة الكلام وماذا قال فلان وماذا قال فلان كما يفعل بعض الناس اليوم، يريدون فقط الاشتغال بالأقوال دون الأعمال. وأيضا يقصدون ضرب الأقوال للمشايخ بعضها ببعض، هذا ليس طريقة طلبة العلم. طلبة العلم يقصدون من السؤال يقصدون الاستفادة ويقصدون العمل، ولا يقصدون مجرد ماذا قال فلان وماذا قال فلان. ويحصلون من ذلك مخالفات واختلافات بين الإجابات وبين يصير هذا شغله مهمة. لا، هذا ما هي طريقة طلبة العلم. طالب العلم يسأل، وإذا أجيب فإنه يقتصر على هذا ويستفيد من الجواب، وإذا لم يتضح له الجواب فإنه يستفهم زيادة استفهام، وإذا اتضح له فإنه يستفيد منه ويعمل بما فيه من حق، فلا يكون الهم هو الخلط بين الأقوال والمعارضات، ويصير هذا هو شغل الناس في مجالسهم. إن هذا عمل لا يفيد، بل هذا عمل يحدث بلبلة في الأفكار. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الأسبوع الثاني في شهر رجب في ليلة 14 منه من عام 2020 و400 ألف مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن الفوزان الفوزاني. هذا السائل يا صاحب الفضيلة يقول: نرجو من فضيلتكم توجيه نصيحة للمسلمين صغارا وكبارا في الحرص على أداء صلاة الفجر مع الجماعة، حيث يلاحظ التخلف العظيم في ذلك.
هذا أمر عظيم، والمحافظة على صلاة الجماعة هذا أمر عظيم يجب الاهتمام به، فإن صلاة الجماعة هي علامة الإيمان. قال الله جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال سبحانه: في بيوت سجل الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم التجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة أقول يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. قال عليه الصلاة والسلام: بشر المشائين بالظلم إلى المساجد بالنور الكامل يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يرفع الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إتباع الوضوء على المكاره كثرة الخطا إلى المساجد، انتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. قال عبد الله بن مسعود: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قيل: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. وجاءه رجل أعمى يستأذنه في أن يصلي في بيته لما يجد من المشقة في طريقه إلى المسجد، فقال له صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب. والحديث في الصحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حب. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: من شرع أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم كما يصلي هذا المتقلب في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. قال عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم أذهب معي برجال معهم حجم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. ولماذا بنيت المساجد إذا كان كل يصلي في بيته؟ فلماذا إذا بنيت المساجد وأنفق عليها ورتب لها الأئمة والمؤذنون إلا لأن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان؟ كل من سمع النداء يجب عليه الإجابة إلا من عذر، كما قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. الذي يتخلف عن صلاة الجماعة هذا فيه نفاق، إما أنه منافق خالص في الدرك الأسفل من النار، وإما أنه فيه خصلة من خصال النفاق خطيرة مثل المرض الخطير الذي إذا ترك أهلك صاحبه. على كل حال، التخلف عن صلاة الجماعة نفاق، إما نفاق أكبر وإما نفاق أصغر. ولقد رأيتنا لا يتخلف عنها إلا منافق، أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. تخلوا عن صلاة الجماعة علامة على النفاق. وإذا كان الإنسان يعتبر أنه لا يستيقظ، هذا ليس بعذر، لأنه لو كان له شغل من أشغال الدنيا في آخر الليل لاستيقظ قبله بوقت خشية أن يفوت. فلماذا يهتم بأمور الدنيا في مواعيدها ولا يهتم بأمور الآخرة؟ إنه لو اهتم بصلاة الفجر بالسيف. ولكن إذا كان لا يهمه سواء استيقظ أو لم يستيقظ ويقول متى ما قمت صليت، فهذا دليل على أنه لا قيمة للصلاة عنده ولا يحسب لها حسابا. وإذا خفت عليه صلاته خف عليه دينه، لأن الصلاة هي عمود الإسلام وهي الفارقة بين المؤمن والكافر. فإذا استخف بالصلاة استخف بغيره. عليه أنه يعمل الأسباب التي توصله لصلاة الفجر. أولا ينام مبكرا، لأن بعض الناس ابتلوا بالسهر، ابتلوا بالسهر يجعلون الليل للسهر والقيل والقال، هذا أقل شيء، وإلا هناك ما هو أعظم، يسهرون على أشياء محرمة. كانوا يسهرون على لعب الورق وعلى المزح والضحك، والآن صاروا يسهرون على مشاهدة القنوات الفضائية وما تجلبه من إباحية وخلاعة ومدون، شاهدون العري، شاهدون فعل الفواحش، يشاهدون أشياء قبيحة، يشاهدون الإلحاد والكفر ويسهرون على ذلك. ثم إلى بعضهم يستمع إلى آخر الليل ثم ينام عن صلاة الفجر، أو يأتي عليه الفجر وهما خلص من المشاهدة ولهم راح يصلي الفجر يستكمل ما يعرف، يبقى عاكفا على هذا الصنم، عاكفا عند صنمه، والناس يصلون ولا ينام إلا عقب الشمس. يمكن صلى قبل ينام عقب الشمس أو ما صلى، هذه حالة بعض الناس. لا بد انه ينام من الليل، ومطلوبا منه انه ينام للتعجل والاستغفار بالاذكار، مطلوب من هذا. فكيف في الفرض والواجب الذي لا بد منه؟ هو مسلم، هو مسلم يريد الخير ويؤمن بالبعث والنشور والحساب والجزاء، فلماذا يهمل نفسه من الاعمال الصالحه وهو لا يدعي أي لحظة ينزل به الموت، ولا يخفي أعماله وحسابه من هذه الدنيا ويستعد للموت؟ لا يدري ما صلى له منه خير أو شر، وليست ساعة ولا أيام ولا سنين وتنتهي، لا، هي أبد الآباد الآخرة، وإلا الآخرة فهي دار قرار، قرار ما بعد رحيل، على ما أنت عليه خير أو شر. الإنسان يفكر فينام مبكر، هذا أعظم الأسباب للقيام بصلاة الفجر، النوم مبكرا. كان صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل صلاة العشاء ويكره الحديث بعدها، يكره الحديث بعدها، كان يبادر بالنوم إلا إذا احتاج إلى مقابلة غيره أو معاشرة أهله، وإلا فإنه كان يحرص على المبادرة بالنوم لأجل أن يقوم تهجد آخر الليل ويصلي الفجر. فهذا هو أهم الأسباب الموقفة لصلاة الفجر، ترتيب النوم مبكرا. ثانيا، يوصي من يوقظه من أهل بيته، ولو تواصى أهل البيت بذلك بالقيام لصلاة الفجر الذي يوقظ الآخرين حصل الخير في هذا، حصل التعاون. وثالثا، فيه الساعة المنبهة ميسرة وعظيمة الفائدة، يركبها على الوقت الذي يريده ثم تنبهه في صلاة الفجر أو يوفقه في قيام الليل. ولو قال إنه إذا داوم عليه في قيام الليل فهو خير كثير، لأن وقت النزول الإلهي إلى سماء الدنيا يقول سبحانه هل قلب سائل هل من داع فأهل له، هل من مستغل فأغفر له، هل أنت غني عن الله عز وجل، هل أنت غني عن سؤال الله، عن غني عن الاستغفار، غني عن الدعاء لله عز وجل، بحيث ان الله جل وعلا يدعوك يناديك هل ينجى من الله سبحانه وتعالى حتى وانت نائم ومعرض، هل هذا الا اعظم الحرمان؟ نسال الله العافيه. والنوم عن صلاه الفجر يترتب عليه جريمتان عظيمتان، الاولى ترك صلاه الجماعه، والثانيه اخراج الصلاه عن وقتها. قد ينام يستمر ولا يستيقظ الا الضحى بعد ما خرج الوقت وهم تعمد هذا، لا تقول هذا النائم معذور ورفع القلم عن ثلاثه النوم، هذا النائم اللي ما قصد النوم غلبه النوم وله من عادته ينام، اما اللي مرتب للنوم دائما عن صلاه الفجر هذا متعمد لا يعذر بالنوم، تعمد هذا واعتاده فليس بمعلوم في لونه عن صلاة الفجر. نعم.
هل سماع الغناء كبيرة من كبائر الذنوب أو من صغائرها؟
سماع الأغاني محرم قال تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث يضل عن سبيل الله بغير علم يتخذها هزوا. وله الحديث هو الغناء كما فسره بذلك عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابه، ان له الحديث هو الغناء. وكذلك في صحيح البخاري عن ابي مالك الاشعري لان قوما في اخر الزمان يحلون الحرى والحريره والخمر والمعازف يخطف الله بهم الأرض فيجعل منهم قردة وقلاديل، تحلون الشرع عن الزنا، الشرع هو الفرق، والحرير حرام على الرجال تلبس هناك في آخر، والخمر معقول، والمعازف آلات له، آلات له هي الموسيقى والبذول والمجابيل، فالغنى وأدواته حرم السماع الغنى، حرم السماع عازف والمزامير، إن الله يخفض بهم يدل على كبيرة من كبائر الذنوب، لا سيما وأنه قرنه مع الكبائر، قرنه مع الزنا مع الأمر، هذه كبائر دل على كبيرة. نعم.
صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول ارسل سلاما لأحد الأئمة يقول فيه إن المفاخرة بالمعصية التي علمت الضرورة تحريمها إن المفاخرة بالمعصية للضرورة تحريمها كافر لأنه يعد ذلك غنيما، فهل هذا الكلام صواب؟ أرجو الإفادة.
هذا مضر لأن هم كل المحرمات من استحلها يكون كافرا، هذه المحرمات المجمع على تحريمها، كالزنا والربا وشرب الخمر، المحرمات المجمع على تحريمها. اما المختلف بين اهل العلم في تحريمها، بعضهم يرى تحريمها وبعضهم يرى انها مكروهة ليست محرمه، فهذا لا يحصل نظرا للخلاف، يدرى عنه ذلك بشبهة الاختلاف، وربما يكون المقلد أو أبصر ببعض أقوال المبيحين أو المتساهلين أظن أنه صحيح، فيقال له هذا مخطي وهذا عاصي، لا يقال المتساهل إلا بأمور أجمع على تحريمها. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا يقول: أيهما أفضل، السلام على الجماعة من بعد أو السلام عليهم مصافحة، لا سيما إذا كانوا أشخاص كثيرين؟
المصافحة أفضل بلا شك، المصافحة أفضل، لأن المسلمين إذا التقيا وتصافحا تحاسب ذنوبهما كما يتحاسب ورق الشجر، المصافحة إذا تيسرت فهي أفضل. وإذا كان الجماعة كثيرين يشق عليهم صاحب كل واحد منهم أو أنه يحرجهم أو أنهم يزورون فيكفي أنه يسلم عليهم عموما، إذا دخل يسلم عليهم عموما ويكفي عليهم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول بعض العلماء أن الخلق إذا أدرك الجماعة وهم في آخر الصلاة وكان يطمع في جماعة أخرى فإنه ينتظر الجماعة الأخرى ولا يدخل في صلاة السابقين، وهذا في ظاهره يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا، ما فاتكم فأتموا، والأمر على ظاهره الوجوب. أرجو توضيح ذلك لأنه أشكل عليه.
صحيح هذا يشكل، لكن وما ترك الدخول مع الإمام إلا ما هو أفضل من الدخول معه، لأن ترك الدخول معه لأجل الحصول على صلاة الجماعة، لأن الصحيح من قولي العلماء أن الجماعة لا تدرك إلا بركعة ركعة، هذا هو الصحيح، لا تدرك إلا بركعة ركعة، فإذا لم يدرك ركعة فاتته الجماعة، والجماعة واجب في الجماعة للشهر. ودخول مع الإمام مستحب، فهو تركه من أجل قادم، هذا إذا كان يعرف أن وراءه أناس سيحضرون فإنه ينتظر ويصلي معهم جماعة، أما إذا كان لا يدري ولا خبر أحد يجي فإنه لا يفرق في بقية الصلاة، أن يدخل مع الإمام. لا.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، أسئلة عديدة وردت تسأل عن معنى قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الناقل الإسلامي من نواقض الإسلام أنها مظاهرة المشركين، أنه مظاهرة المشركين ومعاونة مع المسلمين، يرجون توضيح ذلك.
مظاهرة المشركين ومعاونة المسلمين لا يفهم، هو تحقق هذا. أما إذا ثبت الأمر ولم يبين فيه مظاهرة ولا معاونة للمشركين فلا نتسرع لتطبيق الحكم على الناس حتى نتبت في أي مظاهرة وما هي المناقصة، إذا تحققت فإنه الحكم على ما هو عليه، أما ما لم تتحقق المظاهرة ولا مظاهرة والأمر ملتبس فإننا لا نتسرع في هذا الأمر، يجب على طالب العلم أنه ما يتسرع في هذه الأمور ويطلق الأحكام على طول حتى يتثبت هل تنطبق أو ما تنطبق. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: هل يجوز أن نقول لليهود والنصارى أنهم إخواننا، ويستدل بقوله تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا، وقوله: وإلى ثمود أخاهم صالحا، ويقول وبقوله تعالى: ما ضل صاحبكم وما غوى، فسمى الرسول صلى الله عليه وسلم صاحب الكفار.
هذا تضليل، يقول أن اليهود والنصارى إخوان لنا، هذا تضليل والعياذ بالله، اليهود والنصارى ليسوا إخوان لنا كفار، الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، من يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، فليسوا إخواننا، إخواننا المؤمنون، إنما المؤمنون إخوة، المسلم أخو المسلم، وأما الكافر فليس أخا لنا، بل نحن بريئون منه. ولو كان من أقرب الناس إلينا نسبا لا نشرك بقوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يواتون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدته وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إلا إبراهيم لا أواه الحديث. قال الله: لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم الذين معه قالوا لقومهم إلا براء منه ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وهل هذه يقول إلا نسأل الله العافية إن اليهود والنصارى إخواننا، هل هو يقول إننا نحبهم من أجل القوة التي بيننا وبينهم، أو يقول إننا نحب له ما نحبه لأنفسنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ فهل هو يحب لليهود والنصارى ما يحبه لنفسه؟ إن كان كذلك فهو منهم ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وأما قوله تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قالوا المراد بقوة النسب لا قوة الدين. فالكافر يمكن يكون أبا لك وأخا لك وابن لك، لا ربحت الأبوة والبنوة والأخوة النسبية، ولكن المراد الآن الأخوة الدينية. فهذا إذا كان أبا للمسلم من النسب لا يكون أبا له في الدين ولا أخا له في الدين، بل هو عدو، بينهم عداوة، بدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. فالمراد قوة النسب، أنه من جنسه من البشر وليس من الملائكة، هذا معنى أخاه. وأما قوله تعالى: ما ضل صاحبكم، الصاحب ليس المراد الصحبة اللي هي المحبة والأخوة، صاحبكم يعني نبيكم الذي أرسله الله إليكم، هو المراد صحبة المحبة وصحبة الدين. ثم أيضا هذا الخطاب هل هو للكفار عموما أو للمؤمنين أيضا؟ هذا عام للمؤمنين أو للكفار، أو ربما يكون خاصا بالمسلمين أيضا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا يقول: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعوذ الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما ويقول: أعوذكما من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. والسؤال: هل يلزم أن أضع يدي على الطفل عند تعويذه؟ وهل لو كان الطفل في مكان آخر فإن التعويذ يصل إليه عندما أعوذه؟
نعم، التعويذ يصل إليه ولو كان في مكان آخر، وليس من لازم ذلك ان تضع يدك عليه، لان هذا لم يرد في معانا الحديث، لا تضع يدك، انما هذا ورد في الرقي، ورد في الرقي انه يضع شيء من التراب وينفث على الجرح وعلى الاصابه وينفث فيه ويقول: تربه ارضنا بريقه بعضنا يشفى مريضنا بغير ربنا. هذا الذي ورد. كذلك إذا أحس الإنسان بنفسه في ألم في نفسه إنه يضع يده عليه ويدعو بالدعاء الواحد، يضع نفسه على الموضع الذي يؤلمه في جسده ويدعو بالدعاء الواحد. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السؤال في الرضاعة تقول فيه: أنا امرأة أرضعت ابن أخي، هل يكون زوجي أبا له؟ وهل أم زوجي تكون جدته؟ وأخواته يكن عماته؟
أعيد السؤال.
يقول أنا امرأة أرضعت ابن أخي، هل يكون زوجي أبا له؟ وهل أم زوجي تكون جدته؟ وأخواته هل يكون عماته؟
إذا توفرت شروط الرضاع، يعني كان في الحولين وكان خمس رضعات فأكثر، فإنه يكون ابنا لك من الرضاع، ويكون زوجك أبا له من الرضاع، تكون محارمك محارم له من الرضاع، كإخوتك وأخواتك وكل من هو محرم لك يكون محرما للرضيع. قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، مع قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، سماهن أمهات، وأخواتكم هم من الرضاعة سماهن أخوات. نعم.
يقول لماذا لا يتم التنسيق إما بين رئاسة الاستفتاء وبين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين وزارة الصحة، وذلك لإلزام الطبيبات الحجاب الشرعي حتى الكافرات مخلهن، لأن كثيرا منهن رجال ويعملن مع الرجال وربما يعارضن الرجال فأصبحن يتمكن فتة كبيرة.
الآن يمشي في وزارة الصحة شؤون دينية ولله الحمد تقوم بالواجب فتحكم في كلها إن شاء الله فتقيم، فنحن مستبشرون بإنشاء هذه الشؤون الدينية، لأن هذه الشؤون الدينية نفع الله بها في بقية الوزارات صار طيب، وهذا مما تشكر على المقررات، فمن ذلك أنه يكون دينيا، لأنه الله أن يرزقها الرجال من المطلق وأن يمشي إن شاء الله.
نعم. أمن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول هل السند الذي في قال عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال أقبلت راكبا على حمار إلى قوله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس إلى غير جدار سنة، هل يدل هذا الحديث على أن السترة سنة أم على أنها واجبة؟
هذا الحديث يدل على أن السترة الإمام سترة للمأمور، فعبد الله بن عباس مر بين يدي الصف، فإذا كان الصف خلف الإمام فإن سترة الإمام تكفي سترة للمأمور. نعم.
صلى الله عليكم صاحب الفضيلة يقول الوعيد الوارد على مخسر ثوبه في حديث ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم، هل هو خاص بالذي قد جر ثوبه خيلا أم عام فيه وفي غيره؟
عام فيه وفي غيره، قوله صلى الله عليه وسلم ما كان أسفل الكعبين فهو في النار، فالإقبال محرم مطلقا، ولكن إذا كان معه خيلة الأمر أشد والإثم أكبر، إذا كان معه إثم خيلة فإن الإثم يكون أشد، وإن لم يكن معه خيلة فإنه محرم لأنه إثم. وقد قال نعم يثبت بعضها. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول هل هناك تلازم في أيام يوم الخميس والاثنين، هل في يوم الخميس اثنين بمعنى من صام الاثنين يلزم أيام الخميس؟
لا يلزم، لكن أكمل إنه يعمل بالسنة، لأنه إذا صام الاثنين فقط عمل ببعض السنة، إذا صام الاثنين الخميس كل أسبوع عمل بالسنة كلها، وهذا أفضل له وأتم له في الأجر. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول ما الحكم في ممارسة لعبة الكرة وما حكم الرواتب التي يتقاضاها اللاعبون من الأندية على هذه اللعبة؟
الرواتب ولا الجوائز؟ على كل إلى الصلاة عن الواجبات، وكان معهم ستر العورات لا يكشفون العورات، وكان محدودا ليس كثيرا يستغرق الأوقات يصير هم الإنسان شغله ولعب الكرة، إذا توافرت هذه الشروط فهو مباح، ما حصل فيه ضيان كبير صلوات ولا شغل عن واجبات ولا هم كثير يأخذ وقت الإنسان كله يصير همة الإنسان ومهنته لعب الكرة، ولا فيه شك عورات، أي هذه الشروط تكون مباحة لأن فيه تقوية منه وترويح عن الجنة. وأما إذا اختل شرط من هذه الشروط إنه لا يجوز، وأخذ الرواتب على ذلك ينبني على نوعية اللعب، إن كان خارجا من هذه الشروط أمر بعضها أم عمل في الكرة منضبطة بالشروط فأخذ الراتب عليها لا بأس به، ولا كونه ينصرف إلى عمل أشرف وأفضل يكون خيرا له. نعم. أما أخذ الجوائز، أخذ الجوائز على لعب الكرة هذا قمار، هذا محرم من الميت. نعم، لأن المغالبات والمسابقات لا يجوز أخذ العوض عليها إلا فيما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم في أمور الجهاد، قال عليه الصلاة والسلام لا سبق إلا في ثلاث، هذا حصر إلا في ثلاث، نصل أو قفل أو حافر، النصل تعلم الرماية، والقفل الحافر تعلم ركوب الخيل وركوب الإبل، لأن هذه من أدوات الجهاد ومن وسائل الجهاد، فيجوز أخذ المسابقة أو السبق عليها الجاهز. أما بقية المسابقات فأخذ الجاهز عليها قمار وميت وحرام، لأنه أخذ للمال بالباطل. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا يقول: هل قول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذكر أحاديثه من البدع؟
ليس من البدع، ليس من البدع إذا قال أو لسبب، هو أن الحديث انطبق على الحالة التي أورد الحديث من أجله، يعني إذا ظهر الإخبار قول الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء حدث فإنه يقال صدق الله، صدق رسول الله، لأن الأمر حدث كما أخبر صلى الله عليه وسلم أو كما ذكر الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: ما هو القول الراجح في وقت ساعة الإجابة في يوم الجمعة؟ هل هو من حين خروج الإمام من الخطبة أو أنها آخر ساعة بعد العصر، مع أن كلا الوقتين الشخص ليس قائما يصلي كما ورد في الحديث؟
الذي رجحه الإمام أحمد رحمه الله أنها آخر ساعة من يوم الجمعة، وبعض العلماء يرى أنها من دخول الخطيب إلى أن تقضى صلاة الجمعة، ومعنى قوله قائما يصلي أن يدعو، لأن الدعاء يسمى صلاة، دعاء يسمى صلاة، قوله تعالى: وصل عليهم، أي ادعو لهم، خذ من أموالهم صدقة طهرهم يزكيهم بها، وصل عليهم، أي ادعو لهم. نعم. ومعنى قائم يصلي أي قائم يدعو. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: المرأة التي عليها إحداث، هل لها أن تلبس الساعة في يدها؟ وهل لها الخروج للدراسة أو للعمل؟
ليس لها أن تلبس الساعة في يدها، لأن هذا من الحلم ومن الزينة، فلا تلبس الساعة في يدها، ولا تخرج للدراسة والعمل، بل تأخذ إجازة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالمكث في البيت، امكثي في البيت حتى يبلغ الكتاب أجله، إلا أن تكون محتاجة، تكون محتاجة للراتب، ما عندها دخل تنفق على نفسها أو على أولادها إن كانت عندها أولاد صغار، إلا هذا الراتب فإنها تخرج منها، تخرج منها لأنها حاجة لها، ولو تركتها تضرر من عندها من الأطفال، فيجوز لها أن تخرج للعمل في النهار. لا.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: نعلم ما يحيط الآن بإخواننا في أفغانستان وفي غيرها من المسلمين كفلسطين وكشمير والشيشان وتكالب الكفار عليهم، فيتأرجو توضيح حكم الجهاد في هذه البلاد، هل هو فرض عين عن فرض على الكفاية. نعم. يقول أرجو توضيح الجهاد في هذه البلدان، هل هو فرض عين أم فرض على الكفاية؟ وما هي أنواع الجهاد التي يمكن عملها إذا عجز المسلم عن المشاركة بنفسه؟
نحن قلنا في الدرس السابق إن الجهاد لا يكون إلا دراية، تحت راية، تحت قيادة وإمارة. أما من دون إمارة ومن دون قيادة فإنه لا يقوم على الجهاد. لكن الإنسان إذا ابتلي يدافع عن نفسه، إذا ابتلي يدافع عن نفسه، اللي في تلك البلاد ويحكم عليه اليهود يدافع عن نفسه، يتعاونون فيما بينهم، يدافعون عدوهم واليهود من باب الدفاع. أما الجهاد فإنه لا يكون إلا مع غاية مسلمة. أما الجهاد فإنه لا يكون إلا مع غاية مسلمة ومع تحت إمارة تقودها وتنظمها. نعم. وعلى المسلم على كل حال، المسلم يدعو للمسلم، يدعو للمسلمين في أي مكان، ليس بالدعاء للمسلمين بالنصر والتأييد، ويدعو على الكفار الهلاك والدمار، يدعو يكثر من الدعاء ويساعد المحتاجين أيضا من الأسر المحتاجة والفقراء، يتبرع لهم لأنهم يحتاجون إلى المساعدة، يعينهم بالدعاء ويعينهم بالمال الذي يسد عليهم بقره وحاجته. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ساهمت في أرض وكان المبلغ للمساهمة 100,000 ريال.
نعم.
يقول: ساهمت في أرض وكان المبلغ للمساهمة 100,000 ريال.
نعم.
وإلى الآن الأرض لم تعرض للبيع منذ 3 سنوات. السؤال: هل علي تساهم في هذا المبلغ؟
نعم، ما دامت الأرض يقصد بها البيع وطلب الربح، ففي كل سنة تمضي عليها تجد الزكاة فيها، وإن كانت مشتركة فإن كل من له فيها اشتراك يزكي نفسه له، وذلك بأن تقوم الأرض بما تساوي عند تمام الحول، وكل يزكي نصيبه من تلك القيمة المقدرة، لأنها ما دامت معروضة للبيع فهي عروض تجارة مثل السلع المعروضة للبيع. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يشترط إذن ولي الأمر بالقنوت عند النوازل؟ وما الدليل؟ وما المراد بهذا الولي ولي الأمر؟
نعم، الصحابة رضي الله عنهم لم يقنطوا حتى قنط النبي صلى الله عليه وسلم وهو ولي الأمر، ما قنطه بدون أمره أو بدون فعله صلى الله عليه وسلم، فهو ولي الأمر. وهو ولي الأمر معروف، هو السلطان، ويكون هذا مبني على فترة من أهل العلم، فأهل العلم يحكون بذلك، والسلطان يعلم هذا الشيء على المسلم. أما أن تكون الأمور فوضى فلا يصلح هذا، لا يصلح أن الأمور تكون فوضى، كل يجتهد وكل يعمل شيء كل بدون انتظام وانضباط. أما الإنسان الذي يدعو للمسلمين بنفسه وبمفرده فهو ممنوع، يدعو إذا قام من الليل وقنت لصلاة الوتر يدعو للمسلمين، ويدعو على الكفار في صلاة الليل في قنوتهم، حتى في صلاة الفريضة يدعو في السجود، يدعو على الكفار ويدعو للمسلمين في صلاة الفريضة في صلاة النافلة وفي القنوت. لكن انه يعمل هذا في المساجد في الجماعات في الفريضة بعد الركوع، هذا ما هو بفوضى، لازم يرجع فيه الى اهل العلم، ويكون هذا بتعميم من الجهة المختصة المسؤولة عن المساجد، هي نائبة السلطان في هذا، هذا لازم يجي امر من الملك، اذا جاء امر من الوزارة، وزارة الشؤون الاسلامية، فهي نائبة عن الملك في هذا الشيء، مبنية على فتوى من اهل العلم، لا يجوز الانضباط ولا يجوز الفوضى. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا رجل عنده ابنتان، الأولى عمرها 2 سنين والثانية عمرها 1 وشهرين، والآن امرأته حامل منذ 1.5 شهر ويريد إسقاط الجنين، لا خوف من السقط ولكن لكي تأخذ الإمكان حقهما من الرعاية، فهل يجوز إسقاط الجنين في هذا العمر؟
لا يجوز إسقاط الجنين إذا انعقد الحمل، فإنه لا يجوز إسقاطه، وليس هذا بعذر، الإنسان لا ضرر عليهما في وجود الحمل، لا ضرر عليهما في وجود الحمل، مش الضرر يعني، إن كانوا في الرضاعة، فالنساء الآن أغلبهم لا ترضع، وإنما يستعملون اللبن والحليب الصناعي أو الحليب الذي يعمل من المزارع أو الحليب المجفف، فتعطى البنت أو الرضيعة من هذا الحليب تندفع حاجتها، ولا حاجة إلى أن يسقط الحمل، لا، إنما يسقط الحمل في حالة ما إذا كان على حياة الأم خطر، إذا قرر الأطباء أن حياة الأم عليها خطر من وجود هذا الحمل، أما ما دام ما في خطر على حياة الأم فالذرية مطلوب والحمل مطلوب، الإسلام يقف على كثرة النسل، فلا يجوز إسقاط الحمل مجرد عندها بنتين أو بنات، نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول ما رأيكم في الحلول في القضاء على هذه الآفات عن القنوات الفضائية التي تدمر بيوت المسلمين، وما السبيل تفكير ذلك الذي أدخلها على نفسه وأهله، وما دور الأجهزة المعنية بالدولة للقضاء على هذه المنكرات، وكيف يتوب من جلب هذه الأجهزة إلى بيته؟
هذا له ناحية ثالثة، الناحية الأولى من ابتلي بهذه الأشياء وأدخلها في بيته فهو المسؤول الأول، يجب عليه أن يخرجها وأن يخلي بيته منها، لأنه هو المسؤول الأول عن هذا البيت، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، رجل راع في بيته مسؤول عن رعيته، الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، فيجب أولا على صاحب البيت الذي ابتلي بهذه الآلة أنه يتوب إلى الله عز وجل ويرجع إلى الصواب ويتدارك هذا الخطر فيبعد هذه الوسيلة القبيحة عن بيته وعن أولاده وعن نفسه. الشيء الثاني يجب على طلبة العلم وعلى خطباء المساجد وعلى الوعاظ والدعاة إلى الله، يجب عليهم أن يحذروا المسلمين من هذه القنوات، أن يحذروهم ويبينوا لهم أخطارها وأضرارها، وإذا تكرر هذا من الخطباء ومن الوعاظ ومن العلماء، وليس هذا خاصا بالكلمة وإنما يحمل الكتابة أيضا في الصحف والمجلات والرسائل، فيهتمون يجنبون أنفسهم لهذا الشيء كتابة وخطابة ووعظا وتذكيرا، فيحاربون هذا الشيء ويحذرون المسلمين من هذا الوضع، ولا يعجب إن شاء الله من ينتفع بهذه النصائح وهذه، وتبرع الذمة أيضا عن السكوت، وكذلك ولاة الأمور عليهم واجب أيضا في أنهم يمنعون هذه الأشياء إذا كان بالاستطاعة منعها، لكن الذي بلغنا أنه ما هو بالاستطاعة منعها لأنها تتسرب إلى الناس، تتسرب إلى الناس بدون أن يسيطر عليها، فإذا كان الأمر كذلك يبقى مسؤولية صاحب البيت ومسؤولية أهل العلم مع ولاة الأمور، إذا كان يمكنهم شيء من تخفيف هذه الأضرار وتقليلها يوجب عليهم ذلك، نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول لقد كثر في الآونة الأخيرة التعلق بالأحلام حتى أصبحت عند كثير من الناس هي شغلهم الشاغل، ولقد اكتثر أو كثر مفسرون، ومن الملاحظ أنه ظهر من يفسر الأحلام باليوم والدقيقة،
نعم.
ولقد ظهر من يفسر الأحلام لليوم والدقيقة، حتى قال بعضهم إن المسلمين سوف يصلون في المسجد الأقصى في 2/2 عام 2002 ميلادية.
هذا من ادعاء علم الغيب، هذا ما هو من الأحلام، هذا من ادعاء علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله.
نعم،
هذا لا يجوز، هذا العمل هذه مبالغات. لا شك إن الأحلام فيها شيء حق، الرؤية حق، وتفسيرها أيضا لها تفسير، وهنا لازم عندهم مقدرة على تفسير الرؤى بما أعطاهم الله من الدراسة. فأصل الرؤية حق، وأصل التفسير لها أيضا حق، لكن المبالغة في هذا، وكان الإنسان يغرق نفسه في تفسير الرؤية ويكتب في الصحف وينشر حلقات في الصحف لله، هذا أمر لا يعني، وهذا يحدث عند الناس تشويشا وبلبلا وتخويفا لله. أما إذا بلغ الأمر إلى ادعاء علم الغيب أنه سيحصل في الدقيقة الفلانية وفي الساعة الفلانية واليوم الفلاني، هذا أمر مهيب ولا يجوز. نعم، وتفسير الرؤيا ما هو باليقين، إنما هو توقع. وقال للذي ظن أنه ناج منه، ظن ما قال علم أنه ناج منه، قال للذي ظن أنه ناج منه، يوسف عليه السلام ما قال علم أنه ناج منه، بل قال ظن، فدل على أن تفسير الرؤيا ليس علما يقينيا، وإنما هو توقع وظن. يمكن لا فلا يبلغ به المبالغة إلى أن الإنسان يعلن عن نفسه أو أنه يجعلها حلقة في الصحيفة يخبر بها تفسير الأحلام، أو أنه يحدد للناس متى تقع الرؤية. هذا كله من ادعاء علم الغيب ومن شغل الناس بأمور لا ينبغي أن تقبل لها الحد. نعم.
الله إليكم. صاحب الفضيلة رجل أصبح صائما، وفي الصباح خطر في ذهنه أن يفطر، ولكنه أدرك هذا الأمر وعزم على الصيام، علما أنه كان في قضاء، فما الحكم عليه؟ هل يكون خاطر عزم على الفطر أم أنه صائم؟
الصيام الواجب في صوم رمضان أو قضاء في رمضان أو صوم كفارة أو صوم نذر، الصوم الواجب لا بد أن ينويه من الليل، فإن طلع عليه النهار وهو ما نوى لم يصح صومه. قوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يجمع الصوم من الليل، يعني يعزم عليه. أما صوم النافلة فإنه إذا أصبح لم يأكل ولم يشرب ثم له الصيام بعد طلوع الفجر أو في الضحى، إذا له الصيام في النهار جائز، لأن النافلة أوسع من الفريضة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته فسأل أهله هل عندهم من شيء يعني ليأكله عليه الصلاة والسلام، قالوا لا عندنا، قال إني إذا صائم، فدل على صحة صيام النافلة بنية من النهار. وبعض العلماء يقول لا بد أن يكون قبل الزوال، فإن كان بعد الزوال لا يصح، لكن الصحيح أنه يصح صوم النافلة من النهار. نعم.
أحسن الله إليكم. صاحب الفضيلة هذا السائل يقول: هل يقسم على من أعان اليهود على المسلمين بنقل أخبارهم العسكرية والسرية وإظهار عيبته، يقسم عليه بأنه كافر مرتد؟
هذا الجاسوس الذي يتجسس على المسلمين ويبلغ أخبارهم للعدو، هذا ما يقسم عليه أنه مرتد، لأنه قد لا يكون مستحلا لذلك ولا مكفا لليهود، وإنما يفعل هذا للطمع الذي يعطونه إياه، يفعل هذا من أجل الطمع الذي يعطونه إياه. أما إذا كان يحبهم ويودهم ويناصرهم على المسلمين فمكان لك، لكن لو فعله من باب انه يحب الطمع ان يعطونه اياه فهذا يعتبر معصية كبيرة من كبائر الذنوب ويحل قتله. يحل لولي الأمر أنه يقتل قتل الجاسوس معروف في الإسلام. نعم.
إليكم صاحب الفضيلة يقول: هل يجوز لأهل الميت أن يسمعوا الطعام لمن جاء إليهم معزيا، أم يجب للمعزي أن يأتيهم بطعامه؟
السنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا لأهل جعفرهم طعاما إلا وجاههم ما يسأل. فإذا كان أهل الميت بحاجة إلى الطعام لأنهم لا يستطيعون طبق الطعام لأجل الحزن الذي أصابهم، إلا أقاربهم أو جيرانهم يصنعون لهم الطعام بقدر حاجتهم من باب المواساة. أما إذا كان أهل الميت ليسوا بحاجة إلى الطعام فإن هذا لا يشفع. وإذا كان الأمر بالعكس، إن أهل الميت هم اللي يصنعون الطعام للناس للضيافة ويجتمعون الناس أيام أو أشد من ذلك، يعمل ترابقات أحيانا، فهذا لا يجوز. هذا يعتبر من النياحة، يعتبر من النياحة. قال عبد الجرير بن عبد الله الدجلي رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة، كنا يعني أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فالأمور لا يبالغ فيها، تعزية مشروعة وصنعة الطعام لأهل الميت حاجته المشروعة، لكن المبالغات والتوسعات هذه لا تجوز. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: عرفونا بالذين أوجب الله علي صلتهم في الرحم، وهل تكفي زيارتهم في العيدين؟ وما معنى الصلة في هذا؟
الرحم كل من تربطك بهم قرابة من جهة الأب أو من جهة الأم، لا يهم الأرحام، أن تربطك بهم قرابة لسبية من جهة الأب أو من جهة الأم، كالأعمام والعمات والأخوال والخالات والإخوة والأخوات وأولاد الإخوة وأولاد الأخوات وأولاد الأعمام إلى آخره. كل من تربطك بهم قرابة للأبوين فإنهم من ذوي الأرحام، وصلتهم حسب المقدرة، تكون صلتهم بالسلام عليهم بزيارتهم، تكون صلتهم بالهدية لهم الإهداء إليهم، تكون صلتهم بمساعدتهم إذا كانوا محتاجين، مساعدتهم إذا كانوا محتاجين. فالصلة أنواع، الصلة أنواع. نعم.
السلام عليكم صاحب الفضيلة يقول: هل هناك من الدلائل على قرب خروج المهدي، وهل لأهل ذلك الزمان زيادة أجر، وما هو الواجب عليهم عندئذ، ومن أين يخرج؟
هذا بينه العلماء في إشراط الساعة في كتب العقائد، بينوا خروج المهدي ونزول المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، خروج المهدي ثم ظهور الدجال ثم نزول المسيح عليه الصلاة والسلام وقتل الدجال، بينوا هذا، وبينوا خروج الشمس خروج الدابة وخروج الشمس من مغربها، هذا كله مبين في كتب العقائد وفي كتب الملاحم من كتاب البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله في آخره من النهاية ذكر هذا وجاب الأحاديث ووضحها. وهناك كتب مخصصة لأشراط الساعة مثل الإشاعة لأشراط الساعة والإذاعة لأشراط الساعة لصديق حسن خان، ومثل إتحاد الجماعة للشيخ محمود السويدي رحمه الله، فيها كتب مخصصة لأشراط الساعة. وعلى المسلم أنه يؤمن بهذه، يعني هذا من الإيمان بالله عز وجل، الإيمان، ومن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، الإيمان بما أخبر الله به وبما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، لا بد منه تصديق به، ثم أيضا استعداد له لا سيما في آخر الزمان، الإنسان يتوقع هذه الأمور. والآن العلامات واضحة في قرب الساعة وما حدث في هذا الزمان من الأمور العجيبة، كل هذا يدل على قرب قيام الساعة، وأنه ما بقي إلا العلامات الكبرى. ذكر العلماء أن علامات الساعة ثلاثة أنواع: علامات صغرى، وعلامات متوسطة، وعلامات كبرى. العلامات الصغرى والمتوسطة حصلت، ولا بقي الآن إلا الله أعلم العلامات الكبرى. ولا فعل المسلم أنه يخاف من الله عز وجل، وأنه يعتذر ويستعذر ويؤمن بما جاء عن الله ورسوله من هذه الأمور. وهذا مما يزيد المؤمن إيمانا، فإنه إذا رأى وقوع ما أخبر الله به ووقوع ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم زاد ذلك إيمانا ويقينا ورسوخا في العقيدة. الإنسان لا يكون غافلا وجاهلا عن هذه الأمور، عليه أن يقرأ الكتب الصحيحة، وعليه أن يؤمن بما جاء عن الله وعن رسوله ويعتبر ويبتعد. نعم.
نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: جاء في الحديث الذي رواه الخمسة إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. والسؤال: هل الحمام المذكور هو الحمام الذي يطلق عليه اسم الديمات، أم هذه الحمامات المعروفة الآن في البيوت؟
الحمام المراد به محل الاستحمام والاغتسال، ما هو اللي في البيوت هذه خشوش، هذه الحمامات هذه خشوش محل قضاء الحاجة. أما الحمامات المعروفة هي المستحمات اللي كانوا يعملونها في المدن لأجل الاستحمام فيها والعلاج، يعني فيها ماء حار وفيها بخار، وإذا دخلها الإنسان يعرق، وإذا كان فيه نوع من الأمراض أو مرض عصبي أو فإنه يستفيد منها. هذه الحمامات المعروفة، حمامات علاجية وحمامات للنظافة، للعلاج وللنظافة، وليست محل قضاء حاجة. نعم.
إليكم صاحب الفضيلة، يقول: هل غسل الدقيقتين والثلاث يعتبر من نواقض الوضوء؟
إذا كان الإنسان جالسا وأخذ النعاس إلا هذا لا يعتبر الوضوء، إلا إذا كان متكئا على شيء أو منقطعا فإنه ينقض الوضوء، لأنه مظلة خروج الريح منه ولا يدري. فإذا كان النوم من جالس متمثل لنفسه فإنه لا يضر. كان الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون صلاة العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم، ثم يقومون ويصلون ولا يتوضؤون. أما إذا كان الإنسان غير متمكن من نفسه، لأن كان متكئا على جدار أو كان مضطجعا على الأرض، فإن النوم ينقض الوضوء لأنه مظلة انتقاض الوضوء، والمظلة تنزل منزلة حقيقة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، السائل يسأل عن حكم هذه العبارة في مناهج التعليم وفي المدارس وغيرها في قولهم مادة القرآن.
تعبير الحديث تعبير الحديث المعروف أن يقال علم، أن يقال علم القرآن أو علوم القرآن أو علوم السنة أو علم النحو أو علم الفقه، علم المطلع سمى علم أي سمى مادة. هذا تعبير دارج، تعبير عاطفي لا أصل له. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: تعلمون يا صاحب الفضيلة ما يحصل في الأسواق من الفتنة، هل يجوز لي أن أذهب مع أهلي إلى الأسواق وإن كنت أخشى الفتنة على نفسي؟
إذا كان في فتنة فلا تذهب إلى الأسواق اللي فيها فتنة، فيها أسواق ما فيها فتنة، فيها أسواق ما فيها فتنة ولله الحمد، تروح لها وتأتي بحاجتك. وإذا أخذ الأمر من زوجك تروح إلى هذه الأسواق النزيهة فلا بأس، أما الأسواق التي فيها فتنة فلا تذهب أنت إليها ولا زوجك إليها. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: عندما يقف الزوج مع زوجته في المحل التجاري ويمد البائع سلعة فتمد الزوجة يدها لتأخذ السلعة، فعندما نهاها زوجها عن ذلك قالت إن هذا تشدد وأمر لا يستحق هذا التشديد، فما حكم هذه العبارة؟
لا يلتفت إلى هذه العبارة، هذه عبارة سياسية لا تشدد، هذا أمر بمعروف لا تشدد، والمرأة تستر يدها تستر كفها عن الرجل، إذا أرادت أن تناول شيء تناوله من وراء الكعبة، اجعل على يدها ثوبها وعفاتها تتناول الشيء. الشرارة الجوارب اليدوية التي تسمى بالقفازين تلبس على يدها القفازين أو تغطي يدها بثوبها أو عفاتها، هذا هو الواجب، لأن كفي الغبارة فتنة. نعم، فلا تلتفت إلى هذا الكلام، هذا الكلام الخاطئ. نعم،
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يسأل عن حكم اللعب في الورق وما يسمى بالبلوغ.
هذا إذا كان على جوائز فهو الميسر، إذا كان فيه جوائز فهو الميسر قريب الخبر، وإن كان بدون جوائز فهو من الله الذي يشرك عن الصلاة وعن ذكر الله عز وجل، ولا يليق بالعقلاء، أي يقبل عقلاء أنهم يلعبون ورق، هذا من فعل السفهاء. ثم يحصل فيه أيضا السهر الذي يكسر عن صلاة الفجر، ويحصل فيه الكلام الذي والذي يدور بينهم، لأنهم سفهاء لا يتحسون الكلام الذي فيما بينهم، بل يعتبرون من الفكاهة، وإن كان سب وشتم بينهم يعتبرون من الفكاهة ومن الصخرة وكلام مكرر. على كل حال ما لعب الورق لا خير فيه، لكن إن كان على عوض هو الميسر، وإن كان على غير عوض فهو اللهو الشاغل عن ذكر الله. نعم.
الله يجزيك صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل تجوز الصلاة على السريع؟ حيث سمعنا من يقول إن الصلاة على شيء غير لاصق بالأرض غير صحيحة، فما الصحيح في ذلك؟
السرير له لاصق بالأرض، السرير لاصق بالأرض، إذا كان السرير ثابتا مثل الخط صلي عليه، ولا يصلي على الخط، يصلي على سطح المسجد، يصلون على سطح الحرمين، يصلون هذا مثل الخط، إذا كان ثابتا ولا يشوش عليه في ركوعه وسجوده فلا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. ما حكم القائل لهذه العبارة: أنا لا أعبد الله خوفا منه ولا رجاء له، ولكن أعبده لأنه سبحانه يستحق العبادة؟
هذه عبارة الصوفية، ومن يقول لا نعبد الله طمعا في جنته ولا خوفا من ناره، وإنما نعبده لأننا نحبه، يزيدون على المحبة في زعمهم، هذه خلاف طريقة الأنبياء، الأنبياء يعبدون الله خوفا وطمعا مع المحبة، يعبدونه حبا له سبحانه وخوفا من عقابه وطمعا في ثوابه، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين، هذه صفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم.
أسئلة كثيرة جاءت عارضة لما حصل من الناس في تهاونهم في الولاء والبراء، وترجو من فضيلتكم التوضيح تجاه هذا الأمر.
يجب موالاة المؤمنين، محبة المؤمنين ونصرة المؤمنين وعداوة الكافرين وبغضهم ومقاطعتهم للمحبة، وأما التعامل معهم بالأمور المباحة كالبيع والشراء وتعلم الصناعة وغير ذلك من المصالح الدنيوية هذا لا بأس به، وكذلك مكافأتهم إذا عملوا للمسلمين عملا استفاد منه المسلمون، أو كفوا أذاهم عن المسلمين لم يحصل منهم أذى على المسلمين فإنهم يكافؤون. قال الله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين، هذا من باب المكافأة لا من باب المحبة، إنما من باب المكافأة على معروفهم الذي بذلوه، وليس هذا من المحبة، بل هذا من التعامل الدنيوي. هذا ما يجب لحوم الكفار معاداتهم وبغضهم. وأما التعامل معهم فيما ينفع المسلمين لا بأس به. نعم.
إلى هذا السائل يقول: هل يعتبر الحكم على الكافر المعين عقد موته بأنه خالد في النار مخالف لاعتقاد أهل السنة والجماعة؟
المعين لا يحكم عليه جل ولا نار إلا بدليل على التعيين الذي أخبر الله عنه أنه في النار، أو أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه في النار، نحن نقطع بذلك ونحكم عليه لأنه لا أهل النار. والذي أخبر النبي فأخبر الله عنه أنه في الجنة، أو أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الجنة، نحن نقطع له بذلك. فالعشرة المبشرين في الجنة وغيرهم من الصحابة الذين شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم من أهل الجنة يؤمن بذلك وأنهم من أهل الجنة. أما من لم يجد فيه دليل على أنه من أهل النار ولا من أهل الجنة فهذا لا نقطع له، لكن نرجو للمسلم ونخاف على المسيء. هذه القاعدة كانت السنة والجنة، نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين، ولا نحكم لأحد بجنة أو نار إلا من شهد له الله جل وعلا أو شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه قاعدة أهل السنة والجماعة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يسأل عن صحة هذه العبارة وهي: أكمل الخلق هو الذي اتصف بصفات الخالق.
هذا لا تصلح العبارة، يعني معناه أنه تشبه بالخالق، لا يتصف بصفات الخالق أحد. صفات الخالق خاصة به سبحانه وتعالى، لا يتصف بها أحد. ولكن انه ينتفع بصفات الله عز وجل، يعني بصفته العفو بانه يعفو عن الناس، وصفه الكرم انه يزود على المحتاجين، هذا ماذا؟ يقتدي بصفات الله عز وجل، يقتدي بها، ولكنه ما يتصف بها او يشابهها او يماثلها. نعم.
صاحب الفضيلة هذا السائل يسأل يقول: هل الأفضل الاقتصار في الطلب على شيخ أو عالم واحد، أو أنه يسوغ الطلب على أكثر من عالم؟
هذا حسب الاستطاعة، حسب الاستطاعة. إذا تمكنت من تأخذ من أكثر من عالم مختلف العلوم، هذا تأخذ عليه في النحو، وهذا تأخذ عليه في الفرائض، وهذا تأخذ عليه في الفقه، وهذا تأخذ عليه في الحديث، وهذا تأخذ عليه في التفسير، هذا شيء طيب. كان عندك مقدرة على هذا الشيء. وإن كان المدرس الواحد عنده هذه العلوم كلها تأخذها عنه فلا بأس، تأخذها عن واحد. المهم أنك تتعلم هذه العلوم إما على واحد وإما على أشخاص. نعم.
صاحب الفضيلة وهذا السام يسأل يقول: ما الطريقة المثلى للتعامل مع بعض الناس الذين يتكلمون في نيات الناس ومقاصدهم ثم يوالون ويعادون بناء على ذلك؟ وهل يسوغ لمن ظلم في هذا أن يدعو على من ظلمه أو أساء ظن به وشوه سمعته بدون وجه حق؟
إن لا نحكم على نيات الناس ومقاصدهم، هذه لا يعلمها إلا الله، لكن نحكم على ما يظهر لنا، على ما يظهر لنا من كلامهم وتصرفاتهم، نحكم على الظاهر. وأما الباطن فلا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.